راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سعيد بتجدد اللقاء بكم، ومع هذا الدرس الجميل الذي لازلنا في أعطافه وفي ثناياه، ولازلنا في الحديث عن الآداب لمن يزور بيت الله، المساجد، هذه البقع التي رفعت للتوحيد ولإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وليكبر الله وليسجد ويركع فيها ويتقرب العبد إلى الله جل وعلا وهو فيها، مع أن كل الأرض مسجد، لكن ما خص من البناء لبيوت الله فله مزية خاصة، لأن البقعة التي تخصص للمسجد وقف لا تباع، فتبقى هذه البقعة الذي أمر أن ترفع هو الله، والذي أمر أن يذكر فيها اسمه هو الله. وسمى الله الذين يصلون فيها رجال، ووصفهم أنهم يذكرونه ولا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكره. وتحدثنا عن الآداب الخاصة بالبناء، ثم تحدثنا عن آداب الذاهب إلى بيوت الله جل وعلا، الذاهب إلى المسجد، واليوم سنتحدث عن ما يختص بأهل المساجد واحترامهم وعدم إيذائهم، أي المصلي الذي يأتي إلى بيت الله. وكل واحد منا إذا دخل في بيته ضيف فإنه يكرمه، وإنه يحميه، وإنه لا يقبل من أحد أن يؤذيه، فكيف ببيت الله؟ ولذلك أول أدب من الآداب المرعية الشرعية فيما يخص من يأتي إلى المساجد، الأول ألا يمر بين يدي المصلي، ألا يمر أحد بين يدي المصلي. المصلي يصلي وبين يديه القبلة، بين يديه القبلة ويناجي ربه، فالذي يقطع بينه وبين ربه هذا شيطان، أو هذا قليل الأدب من بني الإنسان. ولذلك أتى الإسلام ليربي المصلي أن يحترم المصلي الآخر الذي مثلا أتى وقد فاتته الصلاة الأولى، أو الذي قام إلى سارية ويريد أن يتنفل، أو الذي أيضا فاتته ركعة أو ركعتين وانفصل عن الإمام بعد تسليمة الإمام الراتب فصار إمام نفسه، فلا يجوز أن نمر بين يديه وبين قبلته. طيب أنا مشغول، أنا لدي عمل، انتظر، قد يطول الانتظار ولو 40 سنة، 40 عام تقف لتنتظر المصلي حتى يفرغ ولا تمر تعمدا وجوبا هذا الانتظار. انتظارك للمصلي حتى يفرغ من صلاته ليس ذوق أدب منك فقط، بل هو طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقدر لله قدره. أنت طفلك لو يلعب بين يديك هكذا لربما ضربته، أشغلتني، ولم لربما أشغلك عن مشاهدة مباراة، فكيف بمن يقطعك عن مناجاة رب الأرض والسماوات؟ بلا شك قلة أدب. ولذلك من الآداب الشرعية ألا يمر الإنسان بين يدي المصلي وبين قبلته، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من العذاب من العقوبة، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لا إله إلا الله. لو علم هذا المستعجل المستهتر المتعمد، أما غير المتعمد، غير المتعمد فلا إثم عليه لأنه ما علم إلا بعد أن قطع، لكن شخص يرى إنسان يصلي ثم يتعمد القطع حتى ولو بدعوى الانشغال فإن هذا لا يبيح لك، لأن الحبيب قال: لو تعلم ما ينتظرك من العقوبة لانتظرت أن تقف ولو 40. الراوي لا يدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، بعض أهل العلم 40 من باب تضخيم الأمر حتى تعلم أنك إذا فعلت وتجاوزت وقطعت فإنه إثم. ولذلك ينادى المصلي أنه ينبغي إذا أراد أن يقف لا بد أن يضع له سترة حتى لا يبتلي عباد الله، فيجلس بينه وبين المصلين 10 أمتار ويقول لا أحد يمر. لا بد أن تدنو من سترتك بحيث أنك لو مددت يدك هكذا لدفعته، تدفعه. لا بد أن تجعل سترة، والسترة لها شاخص، لها بروز حتى ترى، لا تكون خطا ثم تكون قريبا منها حتى تدفع، لأن هذا الذي تمد يدك له لتدفعه إذا أصر على أن يمر قاتله طاعة لله ورسوله، ادفعه بقوة، فإنما هو شيطان، هو إنسان لا هو شيطان، لأنه أطاع الشيطان في قطع صلاة مسلم. ومن هنا أيضا، ما المراد بالمرور بين اليدين؟ ما المراد به؟ قال هنا: والمراد بالمرور بين يدي المصلي هو ما يحتاجه المصلي في سجوده، فلا بأس بالمرور بعد رأس المصلي. أي أن الإنسان إذا كان قد وضع شاخصا وأن تمر بعده لا حرج، إذا لم يجعل شاخص ولا يوجد شاخص فلا حرج أن تمر بما بعد رأسه، بعد رأسه، لأنه كأنما وضع له سترة، مع أن الحبيب صلى إلى عنزة وعلى رحل كما ورد في الحديث. فالرحل المراد به الذي يرحل على يوضع على الجمل، ينزل فيوضع حتى يكون سترة، من حرصه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي إلا إلى سترة. ورد في الحديث أن هناك أشياء تقطع الصلاة، تقطع الصلاة، قال: مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي تقطع الصلاة. قال بعض أهل العلم: قطعها المراد بها قطع أجرها أو قطع الحسنات، إذا كان المصلي مفرطا. وأحيانا تضطر في بعض الأماكن، وقد ثبت عند بعض أهل العلم، المسجد الحرام مثلا أو المسجد النبوي، الازدحام الملايين فيه يشق على الناس أن يجعلوا سترة لا يمر أحدا، فقد تمر المرأة أحيانا، وقد يمر الرجل، قد يمر الصغير اضطرارا. إذا كنت عاجز عن أن تجد سترة فلا حرج أن يمر في المسجد الحرام مثلا، للضرورة أن يمر، مع أن الإنسان حتى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يتعمد أن يقطع صلاة مسلم وهو قادر على أن لا يفعل، احتراما لاتصال العبد بربه ووقوفه بين يدي ربه مناجيا. ثم قال: لحديث ابن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. نواصل بإذن الله شرح هذا بعد الفاصل. بشرى لنا ذات أكاديمية.
للعلم كالأزهار في البستان.
لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس وإتمام صالح الأخلاق، ومنها الوفاء. والوفاء من صفات الله عز وجل، قال تعالى:
ومن أوفى بعهده من الله.
والوفاء من أعمال البر وشعب الإيمان، وهو من صفات الأنبياء، قال تعالى:
وإبراهيم الذي وفى.
وأوجب الوفاء الوفاء مع الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن الوفاء عرفان الجميل والمكافأة على المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الوفاء رعاية الأرحام والأصدقاء والإحسان إليهم، وأداء كل من الزوجين حق الآخر ورعايته ولو مرض أو كبر سنه. ومنه أداء الأمانات حتى للكفار، قال تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ومنه تنفيذ العهود والعقود حتى مع الأعداء، وتنجيز الوعود في أوقاتها دون مماطلة، فإن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف، فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر أن يكون لك سترة كمؤخرة الرحل، يعني رأيتم الوسائد التي يتكأ عليها في المجالس العربية كأنما هي رحل، الذي يرحل على الناقة، أي كأنما هو شاخص هكذا، أن يكون في مؤخرته حتى يبرز للمار أن هذا يصلي إلى سترة، فإذا أردت المرور فمر من خلف السترة، أما قبلها فأنت شيطان. ثم ذكر الحمار والكلب الأسود والمرأة أنها تقطع الصلاة، كما قلت قد قال بعض أهل العلم قطع للأجر، لكن هذا محمول على من فرط في رد هذا كله. وإن الإنسان إذا صلى بجواره أمامه السترة يستطيع أن يدفع أي مار، فإذا وضع يده حتى للبهائم فإنها تخشى، لكن إذا بعد عن السترة ما استطاع أن يمد يده ليدفع المار. ثم قال الراوي: قيل يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود، أي لماذا يقطع الصلاة الكلب الأسود ولا يقطع الصلاة الكلب الأحمر أو الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. أي أن علة قطع الصلاة من الكلب الأسود أنه شيطان، أي أن الشيطان يتلبس به، وأن الشيطان يتمثل به، ولو الشيطان أراد أن يلبس شيئا من الدواب من الكلاب لكان هذا اللون. وهذا هذه هي العلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بلا تعليل، فإن الحكم قد تكون تعبدية وقد تكون معللة، يعني أن يظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، ونحن نؤمن به، نؤمن بهذا، نؤمن بالمحكم والمتشابه. الثاني من الآداب ألا يرفع صوته بالقراءة أو الحديث إلا لحاجة. بعض المصلين إذا دخل المسجد يظن أن المسجد أتى أهله لسماع تلاوته هو، فيفتح المصحف ويقرأ بصوت عال، يبدأ يا أيها الذين، يا أخي الحبيب لماذا ترفع صوتك؟ أسمع نفسك فقط، فإن من حقوق المصلين ألا يضجروا بالقرآن وهو كلام الرحمن، هم يجب عليهم أن ينصتوا للإمام إذا تلا، أما إذا تلوت أنت خارج الصلاة فكل له حق أن يتلو، وآخر سيعتكف ينام إذا كان معتكفا، وآخر يسبح، والثالث يصلي، والرابع يتلو مثلك، فلماذا تقدم حظ نفسك على غيرك؟ فإن من الأدب المرعي أن يقرأ الإنسان وهو يناجي ربه بصوت هو يسمعه، لكنه لا يضجر الناس بصوته وتلاوته، والبعض يرفع صوته ولديه أخطاء ولحن جلي وخفي فيبتلي الناس بصوت غير حسن، وكذلك بالأخطاء التي لا يستطيعون ردها. يقول في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من بيته والناس يصلون يجهرون بالقراءة، وهم يصلون كل واحد يصلي نافلة أو يوتر بعد صلاة العشاء، وكل يرفع صوته، ولا حرج بإسماع الإنسان نفسه لكن بشرط أن لا يؤذي من حوله. قال عليه الصلاة والسلام إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الشاهد يناجي، والمناجات صوت خافت. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض، لا ترفع صوتك، البعض إذا ارتفع الصوت هنا رفعه وهذا يرفع، وفي النهاية ما تكون مناجات، هذا صراخ. إذن من الأدب لمن دخل المسجد أن يخفض صوته، والبعض منا ليته رفع الصوت بالقرآن، يرفع الصوت بالرفع بالرد على الجوال، أو البعض منهم يتكئون على السواري آخر المسجد أو وسطه ويبدأون يتحدثون في أمور الدنيا، بل إن بعضهم يحلل مباريات ويحلل أمور مالية، بل بعضهم يكذب ويغتاب ويبيع ويشتري، وهذا وربي من الأذى، والإيذاء محرم خارج المسجد، فكيف وأنت في بيت من بيوت الله؟ إذن من الأدب الشرعي لمن دخل المسجد ألا يؤذى برفع الصوت، ويلحق به ألا ترفع صوتك وأنت في الصلاة مع الإمام، إن بعضهم إذا صلى مع الإمام وانتهى من الفاتحة رفع صوت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا يريد أن يقرأ مثله، وبعضهم إذا ركع سبحان ربي العظيم سبحان، لماذا ترفع صوتك في سجوده؟ يدعو لنفسه وكأنه يقول أنا أكفيكم، لا تصلون أنا أصلي، استمعوا إلى دعائي وتسبيحي، ويحك، هذا من الإيذاء، هذا من الإيذاء المحرم الذي لا يجوز، فلا ترفع كل يناجي ربه، كلهم على مستوى واحد من العدل مع الله، أنت عبد لله وهم عبيد لله، فلماذا تختص لنفسك بالمناجات؟ ولماذا تجهر بصوتك على إخوانك؟ وهذا خارج عن الأدب. الأدب أن يناجي الإنسان ربه بإسماع نفسه، يتحرك الشفتين وجوبا واللسان وجوبا مع إسماع النفس، صوت خافت بالكاد يسمع يصل إلى أذنيك لا إلى من حولك. إذا ليحذر المصلي وهو قادم إلى بيت الله من إيذاء ضيوفه سبحانه وتعالى في بيته. الثالث من الآداب ألا يؤذي المسلمين برائحة ما أكله من ثوم أو بصل أو غيرهم. أنت إذا وقفت أمام الله تناجي الله، لكن معك غيرك من المسلمين، ولديك ملائكة كرام كاتبين، والملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. الثوم والبصل نبتة ووصفت في السنة بالخبيثة، فأميتوها طبخا، والبعض منا أكله دائما ثوم وبصل، وكراث، ثم يأتي بعد أن أكلها يفوح وعرقه يسيل، فلا يكاد المصلي بجواره أن يركع أو أن يسجد إلا تلثما، وبعضهم يتمنى أن ينتهي الصلاة، وبعض الجهلة لربما قطع الصلاة بسبب ما ينضح من جسد هذا من الروائح النتنة التي تأذى منها بنو آدم وملائكة الله. لا يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا أن يقرب مصلانا، يقوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز أن يتعمد الإنسان أكله حتى لا يصلي، لكن إذا وجده في طعامه فلا حرج، أو أن يجعل طعامه بعد العشاء حتى يخرج من بدنه قبل صلاة الفجر ما يتأذى منه الناس. لذا يقاس على ذلك الذي يلبس الجوارب، جوارب لربما ما غيرها وما غسلها وطهرها، فلربما أنتنت وصارت في قدمه كالجيفة التي تؤذي كل من صلى بجواره أو كل من سجد في الفرشة أو السجادة الصلاة وقد وطأ بقدمه، فيؤذي كل من زار المسجد. هذا من قلة الأدب. البعض منهم لا يزيل روائح بدنه، لا ينتف الإبط ولا يزيل الشعر الغير مرغوب فيه، فتجد أن بدنه ينضح رائحة كريهة. ما اغتسل حبيبنا عندما دخل الجامعة مسجده ورأى تغير الرائحة لكثرة من كان يوجد في المسجد دون أن بعضهم ما اغتسل، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ أن يغتسل، هذا دين النظافة. فلا تؤذي المسلمين بنتن قد يخرج من بدنك، أو بعضهن تصلي صلاة التراويح وهي قد خرجت من المطبخ، قد قلت من المقالي فتشبع ثوبها ولباسها ورائحتها بهذه الروائح فتؤذي المؤمنات. كل ذلك لا يناسب شرعا لمن زار بيت الله. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا، فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري. ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء، ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة. فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف 100 ريال بورقتين من فئة 50 وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة. فمن صرف أو فك 100 ريال مثلا فأخذ 80 وأبقى 20 فيما بعد فقد وقع في الربا. ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل. فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقسيط، ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة. ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها، لأنها لم تعد نقدا فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري، ويحصل ذلك بقبض المال أو الشيك أو ورقة الحوالة. فتعلم أحكام الصرف يقي المسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا. قال تعالى:
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد ومع الجزء الأخير من هذا الدرس. إذن لازلنا نراعي الآداب الشرعية في بيت الله، يأتي الإنسان إلى بيت الله فيجد هذه الروائح، ومن الروائح الكريهة الشيشة أو المعسل كما يسمى أو التدخين، فإن هذه روائحها أحياناً أقذر من الثوم والبصل، لكن مشكلة الذي يدخن وقد ألف التدخين وتشبع جسده وعرقه به لا يشعر. وأعان الله النساء اللاتي أزواجهن يدخنون. هذه إذا البصل والثوم والكراث نباتات، والحبيب قال من أكلها فلا يقربن مصلانا. إذا هذا الذي دخن في الطريق للمسجد وأطفأ السجارة على باب المسجد ودخل آثم، لأنه بذلك قد آذى عباد الله. إذن كل ما يؤذي عباد الله حتى من المظهر، البعض يأتي بثوب يقطر ماء واختلط ماؤه بعرقه فتلوث وتغير، البعض ثوبه غير نظيف زيت وشحوم، يكون رجل ميكانيكي أو يعمل، البس ثوبا آخر أو ضع تحتك شيئا يستر المسجد حتى لا يؤذي. إذن على المسلم أن يراعي إخوانه في بيت الله وقد أتوا للصلاة. الرابع من الآداب ألا يفعل ما من شأنه إيذاء الناس كالبصاق والتنخم على فرش المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. دفنها لأن مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ترابا، لكن لو بصق في المسجد الآن كلها سجاد وفرشة وموكيت، هذا من الإيذاء. والبعض يصدر أصواتا مقززة ويتجشأ ويصدر صوتا بها، وهذا من الإيذاء. بعضهم ينظف أنفه أجلكم الله ثم لا يجد أن يضع هذا الأذى إلا في فرشة المسلمين في صلاتهم في مكانها، أين هذا؟ وبعضهم لربما لا يحمل منديلا وهو يحتاج إليه. هذه الأصوات، التجشؤ، التنخم، التثاؤب إلى غير ذلك، كل هذا مما يؤذي المسلمين. هؤلاء أتوا للقاء الله فلماذا تقطع عليهم خلوتهم بربهم؟ والبعض منا قد يقول المهم أن يصلي الإنسان، نعم يصلي ولكن بالأدب. لاحظ لما يتأدب مع المسجد فأكل الثوم أمره الحبيب ألا يقرب، هو ما يصلي مع الناس، لا يقرب المسجد، يصلي في بيته مع نسائه هناك ولكن لا يأتي. لماذا؟ لأن مراعاة لمشاعر إخوانه الذين يصلون. لماذا لا يمس الإنسان طيبا ويكون معه الطيب دائما ويتطيب لكل صلاة ويلبس الثوب الجميل للصلاة، ونسمي الثوب هذا ثوب الصلاة، وتسمي المرأة لأطفالها هذا ثوب صلاتك حتى يكون جميلا أنيقا متطيبا متعطرا، وبذلك نتقرب إلى الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن كل ما يؤذي، ويدخل في الإيذاء أيضا هذه النغمات الفاجرة المحرمة التي في جوالات بعضنا، فإذا اتصل عليه متصل إذا هي مقطوعة موسيقية معزوفة من معزوفات التي لا يجوز سماعها حتى في دورات المياه، فكيف في بيت الله؟ فيقطع على المسلمين خشوعهم بصوت الموسيقى في بيت الله جل وعلا. هذا أليس هذا من الإيذاء؟ بلى والله من الإيذاء. ومن الإيذاء ما نراه عند أبواب المساجد برمي الأحذية، الناس يريدون الدخول وهناك في بعض المساجد أدراج، لا توضع الأحذية في الأدراج إنما توضع أمام المدخل، وهذا ليس من الأدب الشرعي. إذا ما تنظمنا وترتبنا عند بيوت الله فأي مكان يرى منا النظام والتنظيم والترتيب؟ أيضا الخامس ألا يضع حذاءه في مكان يؤذي المسلمين، هذا ذكرناه، كطريق دخولهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما صلى الله وسلم وبارك عليه. وقلت أن الأحذية عالم آخر من الفوضى عند بداية عند مدخل المساجد، واللي أغير ذلك بعضهم يأتي بسيارته فيوقفها كيفما اتفق، يريد أن يلحق بالصلاة في زعمه، في ظنه أنه المهم أن يدرك تكبيرة الإحرام، ونسي أنه بسيارته قد أغلق على عائلة في بيتها فلم يخرجوا بسببه، أو أغلق الطريق وسبب ازدحاما مروريا في آخر الطريق بسبب هذا الحبيب الذي يريد أن يصلي. وبعضهم يأتي بالمسجد سيارته ويلصقها في باب المسجد، فإذا أتى صاحب العربية يدفع ما استطاع أن يدخل بسبب سيارته هو. هذا الذوق العام، لا تعتقد أننا نتحدث عن أشياء فيها ترف، لا، ليس هذا ترف، هذا دين. ولذلك النظام ينبغي أن يحترم النظام، إذا لم نحترم عند بيوت الله ونحن نقف بين يدي الله متى يحترم؟ من الإيذاء أيضا، البعض يعبث بأجهزة التكييف في المساجد أو المراوح، يريدها على هواه هو لا على رأي المجموعة، هذا من الإيذاء والذي لا يجوز. ومن الإيذاء أيضا بعض الأئمة يضع السماعات الداخلية بما يفجر طبلة أذن الإنسان حتى يخرج صوته متغنيا بالقرآن في زعمه، وهو قد آذى كل المحيطين وآذى كل السكان الذين بجواره. جميلا يسمع الناس القرآن لكن بصوت هادئ جميل لا يؤذي، لا يؤذي. ومن الإيذاء أيضا بعض حراس المساجد يطرد المصلين حتى يغلق ليذهب. يا أخي هذا بيت الله، قد يأتي الإنسان مبكرا فيصلي مع الجماعة الأولى، وقد يكون معذورا بنوم أو سهو فيأتي فيصلي مع المجموعة الثانية، وقد تفوته الثانية فيأتي. بعضهم خلاص إذا صلى العشاء نظر إلى الساعة 10 دقائق ثم أطفأ الأنوار إذانا بخروج الناس من بيت الله. دعهم يصلون، دعهم يذكرون، دعهم يتلون. ومن الإيذاء اصطحاب الطفل الصغير، الطفل غير الذي لم يبلغ التمييز قبل 7، ولا ما يؤمر بالصلاة إلا وهو ابن 7. البعض يأتي بابن 5 و4 و3 و2 ويترك الذي في الثانوي وفي الجامعة لا يدعوهم، ويأتي بمن لا يجب عليهم الصلاة فيصارخون. وبعض النساء أيضا تأتي بأطفالها وتبدأ الناس لا يسمعون تلاوة ولا خطبة بسبب أطفالها. يا أخية لا تحضري، قد أسقط الله عنك الوجوب، فلربما أتيت بأطفالك حبا في الخير ولكن في النهاية أنت تأثمين بسبب إيذاء المسلمين الذين في المسجد. هؤلاء أتوا لله، ما أتوا ليسمعوا كيف تسكتي أطفالك أو كيف تقودي أسرتك، لا. فاحذري يا أمة الله من أن يدعى عليك، وأنا أخشى والله من ذلك. بعضهن تأتي بطفلين 3 4 وبعضهم رضيع، فترتج المسجد بأركانه بكاء وصراخا ولعبا وعويلا، أين احترامنا لبيت الله؟ ومن الإيذاء أيضا غيبة الإمام أو المؤذن، بعضهم إذا إمامنا لا يأتي مبكرا المؤذن تأخر 2 دقيقة ويبدأ يتحدث فيرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في المسجد، في المسجد، وهذا من الإيذاء المحرم. إذن في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة أقول: إذا قدمت إلى الله جل وعلا فاحترم بيته، واحترم من أتى ليقف بين يدي ربه، وأعطهم حقهم الشرعي بأن تتأدب آداب الإسلام حتى تؤجر، لا أن تذهب للمساجد فتؤزر. كنت سعيدا معكم في هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعل الصلاة قرة عيوننا، قولوا آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.